بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الجامع الصحيح: باب فضل صلاة الجماعة. وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر، وجاء أنس رضي الله عنه إلى مسجد قد صلي فيه فأذن وأقام وصلى جماعة. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب فضل صلاة الجماعة. في الترجمة السابقة قال: باب وجوب صلاة الجماعة. وأورد في الحديث حديث أبي هريرة في هم الرسول عليه الصلاة والسلام بتحريق من يتخلف عن صلاة الجماعة في الوقت الذي الناس يصلون فيه الجماعة. وأورد فيه أثر الحسن أن الرجل لو أمرته أمه بأن لا يصلي العشاء في المسجد شفقة عليه فإنه لا يطيعها ولا يستجيب لها، لأن الذهاب إلى المسجد واجب وحضور الجماعة واجب، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم ذكر هذا الحديث، هذه الترجمة: باب فضل صلاة الجماعة. يعني بعد أن ذكر وجوبها ذكر ما يتعلق فيها من الفضل، وأن الأجر فيها عظيم، وأن الصلاة فيها تضاعف، وأن من صلى، وأورد الحديث أن من صلى صلاة وصلى فذا فإن صلاة الجماعة تفضله ب25 جزءا. وجاء في حديث آخر 27 درجة. وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة، ويدل على أن الإنسان لو صلى وحده فإن صلاة صحيحة، ولكنه آثم لكونه ترك أمرا واجبا عليه، ترك أمرا واجبا عليه. ولهذا فإن القول بوجوب صلاة الجماعة وتعظيم من يتخلف عنها هذا هو الذي دلت عليه الأدلة، والحديث الذي معنا في فضلها يدل على أن الصلاة صحيحة، أن صلاته صحيحة لو صلى فذا، ولكنه آثم لكونه ترك أمرا واجبا عليه ألا وهو الإتيان بها جماعة. وهذا من جنس المحرم بالنسبة للمرأة في الحج، فإنها لو حجت بدون محرم فإن حجها صحيح، ولكنها آثمة لكونها لم يكن معها محرم. وكذلك أيضا من صلى في ثوب حرير فإن صلاته صحيحة، ولكنه آثم للبس الحرير ولكونه ستر عورته في الصلاة بثوب حرير، ولكن الصلاة صحيحة ولكنه يأثم. فكذلك هنا من صلى منفردا أو صلى فذا ولم يأتي الجماعة فإن صلاته صحيحة، ويكون قد صلى ويعتبر مصلين، ولكنه آثم لكونه ترك أمرا واجبا عليه ألا وهو صلاة الجماعة. ثم هذا الحديث فيه رد على الظاهرية الذين يقولون بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة، فإن هذا يدل على أن الصلاة تصح بدون جماعة، يعني تصح بدون صلاة الجماعة، وأنه من صلى منفردا أو صلى فذا فيعتبر قد صلى، ولكنه ترك أمرا واجبا عليه، ترك أمرا واجبا عليه له الجماعة، لكن كونها تكون شرطا وأنها لا تصح إلا جماعة هذا لا يستقيم مع هذا الحديث. هذا الحديث الذي معناه يعني يدل على أن الصلاة تصح ولكنه فاته خير عظيم وفاته ثواب جزيل وحصل له إثم لكونه ترك أمرا واجبا عليه. وما جاء في بعض الروايات من ذكر 25 وذكر 27 لا تنافي بين ذلك، فإن الأصغر أو العدد الأكبر يدخل في الأكبر، الأصغر يدخل في الأكبر، والسبع وعشرين درجة تكون يعني هي الأعلى وخمس وعشرين هي دونها، فيكون جاء النص بذكر 25 وجاء النص بذكر 27 فتكون أو يكون المقدار الأدنى والأقل داخلا تحت المقدار الأعلى ولا تنافي بينهما. وهذا من أحسن ما قيل في التوفيق بينهما، وقد قيل في ذلك أقوال أخرى فيما يتعلق بالخمس وعشرين والسبع وعشرين، ولكن كون أن هذا جاء باعتبار عدد وهذا باعتبار عدد فإن الأصغر يكون داخلا في الأكبر. والحاصل أن الحديث واضح في فضل صلاة الجماعة، وأن من لم يصلي الصلاة صلاة الجماعة فإنه يفوته هذا الأجر العظيم، وفي نفس الوقت يحصل إثما لكونه ترك أمرا واجبا عليه. وقد ذكر قبل هذا الحديث أثرا عن الأسود:
وكان الأسود إذا فاتته الجماعة ذهب إلى مسجد آخر.
وكان الأسود ابن يزيد النخعي إذا فاتته الجماعة بحث أو ذهب إلى مسجد آخر، وهذا يعني إنما فعل هذا لأن فيه فضل، لأن الجماعة فيها فضل، يعني إنما فعل ذلك بكونه لم يصلي وحده وقد فات الجماعة يبحث لمسجد آخر يصلي فيه لم يصلوا أو أنهم يتأخرون في الصلاة فيروح يصلي معهم ويدرك الصلاة معهم، يعني ما ذاك إلا لفضيلة الجماعة، يعني ما فعل هذا الأسود إلا لفضيلة الجماعة، وإلا فإنه يصلي وحده، لكن لكون الجماعة لها فضل ولها يعني ميزة وصاحبها يحصل أجرا عظيما، من أجل ذلك كان يفعل هذا الفعل، وهذا دال على فضل الجماعة. وكذلك أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا صلي يعني في مسجد ووجد الجماعة قد صلوا فإنه يصلي جماعة، يصلي جماعة بأذان وإقامة، وهذا يدل على فضل الجماعة، وأنها لا تترك، وأن من فاتته الصلاة أو من فاتتهم الصلاة أن لهم أن يجمعوا، وليس ولا يقال أن يعني أن من فاتتهم الجماعة كل يصلي وحده أو يذهب إلى بيته ويصلي وحده، لأن هذا الذي جاء عن 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 عن, عن أنس رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على هذا. وكذلك أيضا الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما دخل رجل وقد فاتته الجماعة قال: ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد أن توجد الجماعة بعد الجماعة الأولى عن طريق الصدقة فكذلك من باب أولى، إذا لم يحتاج إلى الصدقة، إذا جاء واحد نبحث عن واحد صدق عليه، وإذا جاء اثنين نقول لا كل واحد يروح يصلي في بيته أو كل واحد يصلي على حدة، يعني هذا فعل أنس رضي الله عنه. وكذلك ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الرجل الذي فاتته الصلاة وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا من يتصدق على هذا فيصلي معه، كل هذا يدلنا على فضل الجماعة والحرص على الجماعة. ومن المعلوم أن الجماعة تتفاوت، لا يقال أن الجماعة الثانية مثل الجماعة الأولى، لا يقال أن الجماعة الثانية مثل الجماعة الأولى، بينهما فرق، كما أن الصف الأول يختلف عن الثاني وأوائل الصفوف تختلف عن أواخر الصفوف، مع أن الكل يعني حصل منهم صلاة الجماعة وحصلت منهم صلاة، إلا أنهم متفاوتون، الذي جاء مبكرا وأدرك الصف الأول لا شك أن له ميزة على غيره، لأنه حصل منه التبكير وهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، بخلاف الذي جاء متأخرا فإنه فاته ذلك الأجر العظيم والثواب الجزيل الذي حصل عليه من سبق إلى المسجد ومن سارع إلى الإتيان إلى المسجد. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف
أثر الحسن الذي ذكره المصنف
أثر
الحسن الذي ذكر في الباب السابق يعني ذكر الحافظ بن حجر أنه وجده بلفظ يعني أتم وأوضح في يعني بيان وجوب صلاة الجماعة على الأعيان وأنها ليست على الكفاية. والبخاري رحمه الله من عادته أنه إذا أورد الآثار بعد الترجمة فإنه يختار ويدل على اختياره ويبين أن الاختيار عنده أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان وليس الوجوب الكفائي. شوف الأثر الذي نقله لأنه فصل فيه بين صوم التطوع وبين صلاة الجماعة.
يقول باب وجوب صلاة الجماعة هكذا بت الحكم في هذه المسألة وكأن ذلك لقوة دليلها عنده لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات في حديث الباب. وبهذا يجاب من اعترض عليه بأن قول الحسن يستدل له لا به. ولم ينبه أحد من الشراح على من وصل أثر الحسن وقد وجدته بمعناه وأتم منه وأصرح في كتاب الصيام للحسين بن الحسن المروزي بإسناد صحيح عن الحسن في رجل يصوم يعني تطوعا فتأمره أمه أن يفطر قال فليفطر ولا قضاء عليه وله أجر الصوم وأجر البر. قيل فتنهاه أن يصلي العشاء في جماعة قال ليس ذلك لها هذه فريضة.
وهذه فريضة يعني أنه وجوب عيني وجوب عيني يعني معناه أنه يجب عليه أن يذهب بشخصه ولا يكفي أن الناس يصلون جماعة فمن قام به سقط عن الباقين كما هو الشأن في فروض الكفايات فإن هذا من فروض الأعيان فإن هذا من فروض الأعيان. وقد جاءت الأدلة الكثيرة في الدلالة على الوجوب العيني كما جاء في قصة الأعمى كما جاء في الأحاديث الكثيرة المتنوعة المتعددة الدالة وعلى أنها من صفات المنافقين تخلف عنها من صفات المنافقين أدخل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولا يعلمون ما فيه من أجر إلا أتاهم ولو حبوة. وكذلك الصحابة أثر ابن مسعود يدل على أن هذا كالإجماع عندهم وأنهم يعني يعتبرون من يتخلف عن الصلاة صلاة الجماعة أنه يعني عليه علامة النفاق حيث قال ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق. ويقول ابن عمر كنا إذا فقد الرجل في صلاة العشاء أسئنا به الظن يعني اتهمناه بالنفاق. وجاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما صلى الفجر قال أشاهد فلان أشاهد فلان أشاهد فلان ثم قال يعني أن التخلف عن صلاة الجماعة أنه من علامة المنافقين. نعم.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف
نعم.
عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر
نعم.
قال في سقف السلطانية ذكر له حديث في الحاشية قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا الليث قال حدثنا ابن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب25 درجة.
وهذا مثل الذي قبله إلا أنه عبر بدرجة وهذا يدل على أنه لا فرق بين التعبير بالدرجة والتعبير بالجزء يعني هناك في حديث ابن عمر درجة وهذا جزء وفي نعم درجة وكذلك جاء في حديث آخر
لكن ذاك 27
27 درجة
هذا 25
وهذا 25 يكون 25 درجة و 25 جزء يدل على أن الجزء والدرجة بمعنى واحد.
قال حدثنا عبد الله بن يوسف عن الليث عن ابن الهاد
عبد الله بن يزيد
يزيد
بن
عبد الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال سمعت أبا صالح يقول سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه اللهم ارحمه، ولا يزال أحدكم في صلاة من تضر الصلاة.
ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأن الصلاة وأن تضعف في الجماعة 25 ضعفا.
قال تضعف صلاة الرجل في الجماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا.
نعم 25 ضعفا يعني على الصلاة في بيته وفي سوقه، يعني لو أنه إنسان صلى في بيته أو صلى في سوقه يعني في دكانه أو في يعني مكان يعني المكان الذي يعني مكان في السوق بهذا المقدار الذي هو 25 ضعفا، ثم ذكر يعني وجه أو من وجوه كونه يحصل له الترغيب ويحصل الأجر، وهو كونه إذا جاء من بيته متطهرا يريد الصلاة فإنه يرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه بها خطيئة وهو في صلاة ما انتظر الصلاة، وإذا صلى وجلس في مصلاه فإن الملائكة تصلي عليه وتدعو له وتقول ما دام في الصلاة ما دام فإنه في صلاة ما انتظر الصلاة فإنه في صلاة يعني في حكم من يصلي من حيث الأجر ما لم يحصل منه حدث أو إيذاء لأحد من الناس.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل عن عبد الواحد
بن زياد
عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. قال رحمه الله تعالى باب فضل صلاة الفجر في جماعة. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده 25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، ثم يقول أبو هريرة فاقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال تفضلها 27 درجة.
ثم ذكر باب فضل صلاة الفجر
في جماعة.
لما ذكر فضل الجماعة عموما يعني ما يتعلق بجميع الصلوات الخمس، بعد ذلك أورد تراجم تتعلق ببعض الصلوات وبيان فضلها جماعة فذكر يعني هذا الحديث عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضل صلاة الجماعة صلاة الجميع صلاة الفرد 25 جزءا، وقال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح، وقد جاء في بعض الروايات الصبح والعصر أنهم يجتمعون في صلاة الصبح والعصر، فكون الملائكة تجتمع في هذه الصلاة ويعني الملائكة التي تنزل والملائكة التي تصعد يلتقون يعني يدل على فضيلة هذه الصلاة وكذلك أيضا مثلها صلاة العصر، لأن الحديث سبقا مر بنا وأنهم يجتمعون في صلاة العصر صلاة الصبح وصلاة العصر, وأنهما الصلاتان اللتان قبل طلوع الشمس وقبل غروبهما أو غروبها. وقد مر بنا أن 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 الله عز وجل يرى يوم القيامة ويرى في الجنة كما يرى الناس البدر ليلة القمر ليلة البدر لا يضامون في رؤيته. قال فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. فمقصود ذلك صلاة الفجر وصلاة العصر, وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين وأن المحافظة عليهما من أسباب الظفر برؤية الله عز وجل يوم القيامة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الصبح, واللفظ الآخر في صلاة الصبح والعصر. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم إن قرآن الفجر كان مشهودا, قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا, يعني تشهده الملائكة, يعني هؤلاء الذين يصعدون يصعدون وينزلون ويلتقون في هذه الصلاة وفي صلاة العصر.
قال حدثنا أبو اليمان
حكم بن نافع
عن شعيب
بن أبي حمزة
عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة.
أبو سعيد المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن هؤلاء من فقهاء المدينة السبعة, إلا أن الأول متفق على عده فيهم, وأما الثاني فهو مختلف في عده, لأن فقهاء المدينة السبعة ستة منهم متفق عليهم, والسابع فيه خلاف, منهم من قال أبو سلمة هذا, ومنهم من قال أبو بكر بن عبد الرحمن بن حرب بن هشام, ومنهم من قال سالم بن عبد الله بن عمر. هؤلاء الثلاثة اختلف في عد السابع, فمنهم من جعل السابع أبو سلمة أبا سلمة, ومنهم من جعل السابع أبا بكر بن عبد الرحمن بن حرب بن هشام, ومنهم من جعل السابع سالم بن عبد الله بن عمر. أما الستة الباقون فهم متفق عليهم, وهم سعيد المسيب هذا, وعروة بن الزبير, وخارجة بن زيد, والقاسم بن محمد, وعبد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, وسليمان بن يسار. هؤلاء ستة متفق على عدهم, والسابع فيه الأقوال الثلاثة. والذي معنا في الإسناد أحدهم ممن اتفق على عده في السبعة وهو سعيد المسيب, والثاني ممن اختلف في جعله السابع منهم.
قال شعيب وحدثني نافع عن عبد الله بن عمر قال تفضلها ب27 درجة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال سمعت سالما قال سمعت أم الدرداء تقول دخل علي أبو الدرداء رضي الله عنه وهو مغضب, فقلت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا.
في باب الله,
باب فضل صلاة الفجر جماعة.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال, يعني قال إيش؟
دخل أبو الدرداء على أم الدرداء وهو مغضب.
نعم.
فقالت ما أغضبك؟ فقال والله ما أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أنهم يصلون جميعا.
دخل على أم الدرداء مغضبا وقال إن ما أغضبت؟ قال إني ما أعرف عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنهم كانوا يصلون جميعا. وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة, يعني فضل الجماعة عموما تدخل فيها الفجر وتدخل فيها صلاة الفجر, ووجه اختصاصه بصلاة الفجر ما أعرف يعني وجهه, ولكنه صلاة الفجر من جملة الصلوات التي فيها يعني الفضل. نعم.
قال حدثنا عمر بن حفص.
نعم.
عن أبيه.
نعم.
حفص بن غياث.
نعم.
عن الأعمش عن سالم عن أم الدرداء.
نعم.
سالم.
نعم. سالم بن
أبي الجعد.
سالم بن أبي الجعد وأم الدرداء هذه هي التابعية يعني هجينة وهي التي لها رواية, وأما الصحابية التي هي خيرة فهذه ليس لها رواية, يعني فيهم الدرداء الكبرى ومدرداء الصغرى, فالذي يأتي ذكرها في الأحاديث هي صغرى التي هي هجينة وهي تابعية, وأما أم الدرداء الكبرى فهي خيرة وليس لها رواية. وكل ما يأتي في الأسانيد عن أم الدرداء فإنه يراد بها التابعية أم الدرداء الصغرى.
عن أبي الدرداء
وهو
عوينة بن زيد قال رحمه الله تعالى حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى, والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
والذي
ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبعد أفضل
أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى.
أعظم الناس أجرا في الصلاة أي في صلاة الجماعة أبعدهم فأبعدهم ممشى, لأن الإنسان كلما طالت المسافة وهو يمشي ذاهب إلى المسجد كل خطوة يرفعه الله بها درجة ويحطه بها خطيئة بعدد الخطوات, يعني قصرت المسافة أو قلت, وهذا يدل على فضل صلاة الجماعة عموما وليس خاصا بصلاة الفجر, والفجر داخلة في عموم الصلوات, ولا سيما يعني يكون الفجر يؤتى إليها بالظلام وفي ذلك زيادة مشقة, وكذلك أيضا كونها يعني في وقت النوم الذي يطيب فيه الفراش فإن في ذلك أيضا يعني عمل عظيم الإنسان آثر فيه ما يكون فيه سعادة في الآخرة على ما فيه لذته وراحته وطمأنينته في الدنيا, وهي في كونه يتلذذ في النوم, وكونها تكون في الظلام, وكونها تكون يعني أيضا في وقت الاستغراق في النوم والتمكن من النوم, لا شك أن هذا فيه زيادة فضل وزيادة ثواب, ولكن الأجر الذي يحصل بالنسبة للممشى وكثرة عقود الممشى يحصل لجميع الصلوات, اللهم إلا أن تكون الفجر لها ميزة على غيرها فيما فيها من الشدة وما فيها من الظلام, وأن الإنسان بفعله ذلك يعني يكون له زيادة أجر. وقد جاء في بعض الأحاديث بشر المشائين بالظلم من المساجد بالنور التام يوم القيامة.
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام.
والذي ينتظر الصلاة حتى يصليها مع الإمام أعظم أجرا من الذي يصلي ثم ينام, يعني الذي يصلي ثم ينام ولا يأتي للجماعة ويعني ولا ينتظر الصلاة, فإن هذا الذي جاء للمسجد, وهذا مثل الحديث الذي سبق أنه تقدم لتقدم أن صلاة الجماعة تفضل بخمسة وعشرين جوة, ذلك أنه إذا خرج من بيته فإنه يرفع له بكل خطوة درجة ويحط عنه خطيئة ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة, يعني خير من الذي يعني يصليها ثم ينام ويفوته هذا الأجر العظيم الذي فيه الإتيان للمساجد وتحصيل هذه المضاعفة التي جاءت في عدد من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا محمد بن العلاء
أبو كريب
عن أبي أسامة
حماد بن أسامة
عن بريد بن عبد الله
بن أبي بردة
عن أبي بردة
نعم
عن أبي موسى
يعني أبو بريد يروي عن جده وأبو بردة يروي عن أبيه، ففيه رواية حفيد عن جد ورواية ابن عن أب.
قال رحمه الله تعالى، هذا كذلك الآن باب فضل صلاة الفجر في جماعة،
باب ثاني
الأخير هذا كذلك،
نعم
ما في نسخ ما في شيء، يعني الأحاديث كان فيها،
نعم
أقول ظاهر الحديث،
ظاهر الحديث أنه يعني عام وليس خاصا بصلاة الفجر، كما قلت اللهم إلا أن يكون الفجر ميزة على غيرها بكونها تكون في الظلام وفي وقت الراحة والرغبة في النوم، ولهذا يقال في أذان الصبح الصلاة خير من النوم، يعني هذا الذي تدعون إليه وهو الصلاة خير مما أنتم متلذذون فيه وهو النوم.
كلام الحافظ على وجه دخول أثر أبي الدرداء تحت الترجمة ما رأيك؟
ليش؟
أثر أبي الدرداء
اللي راح؟
إيه؟
وشهور؟
ما أعرفه من أمتي. يقول ولم أرى أحدا من الشراح نبه على مناسبة حديث أبي الدرداء للترجمة إلا الزين بن المنير، فإنه قال تدخل صلاة الفجر في قوله يصلون جميعا، وهي أخص بذلك من باقي الصلوات.
أخص جميع الصلوات؟
أخص بذلك من باقي الصلوات.
ليش ما في هنا غير هذا؟
هذا كلام ابن المنير.
أيوة ما علق عليه.
وذكر ابن رشيد نحوه، وزاد أن استشهاد أبي هريرة في الحديث الأول بقوله تعالى إن قرآن الفجر كان مشهودا يشير إلى أن الاهتمام بها آكد.
هذا يعني فيه تعاقب الملائكة، مشهودة تشهده الملائكة، لكن كونها تتميز عن غيرها في الظلام وفي الرغبة في النوم، يعني لا شك هذه ميزة تتميز بها على غيرها.
يقول وأقول تفنن المصنف بإيراد الأحاديث الثلاثة في الباب، إذ تؤخذ المناسبة من حديث أبي هريرة بطريق الخصوص، ومن حديث أبي الدرداء بطريق العموم.
نعم يعني هي وغير
يصلون جميعا.
نعم.
ومن حديث
العموم يعني الصلوات الخمس.
نعم. ومن حديث أبي موسى بطريق الاستنباط.
طريق الاستنباط يعني كونها يعني يصير في لها ميزة على غيرها، الله أعلم، من ناحية كونها
مشقة،
فيها مشقة وفيها ظلام وفيها يعني رغبة في النوم.
ويمكن أن يقال لفظ الترجمة يحتمل أن يراد به فضل الفجر على غيرها من الصلوات، وأن يراد به ثبوت الفضل لها في الجملة،
في الجملة يعني هي وغيرها.
فحديث أبي هريرة شاهد للأول.
نعم.
الفجر على غيرها.
إذا كذلك الحديث أبي هريرة فيه العصر أيضا معها، كما جاء في الحديث الآخر الذي فيه يجمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، وقد سبق من ربنا الحديث.
وحديث أبي الدرداء شاهد للثاني، ثبوت الفضل لها في الجملة.
نعم هي وغيرها يعني.
وحديث أبي موسى شاهد لهما، للفجر خصوصا على غيرها من الصلوات. نعم. وللفجر في الجملة.
على كل يعني ليس واضح يعني الاستدلال، لأن الحديثين حديث ابن موسى وحديث ابن الدرداء كل منهما يشمل الصلوات الخمس.
قال رحمه الله تعالى باب فضل التهجير إلى الظهر. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. ثم قال: الشهداء خمسة: المطعون والمبطون والغريق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله. وقال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
ثم ذكر البخاري رحمه الله باب فضل التهجير
إلى الظهر،
إلى الظهر، باب فضل التهجير إلى الظهر، يعني التبشير إليها، التهجير إلى الظهر أي التبشير إليها. وقد وذلك أن الصلاة تكون في الهاجرة التي هي وسط النهار وشدة الحرارة، فالمبادرة إليها والتبكير إليها مع ما في ذلك من مشقة فيه أجر عظيم وثواب جزيل من الله سبحانه وتعالى. ثم إن البخاري رحمه الله يعني في هذا الحديث على خلاف عادته التي يقطع فيها الأحاديث ويأتي بمحل الشاهد أو الشيء الذي يعني يدل على أو يطابق الترجمة، ولا يأتي بالطرق الأخرى أو المواضع الأخرى التي جاءت، لكنه أحيانا يأتي بالحديث المشتمل على عدة جمل ولا يختصره، وأحيانا يختصره فيأتي بمحل الشاهد، وهذا كثير، وهذا كثير أنه يختصره ويأتي بمحل الشاهد، ولكنه هنا أتى به وهو مشتمل على مسائل، أولها كون الرجل الذي كان يمشي وجد غصنا في الطريق يعني في شوك فأزاله فشكر الله له. وقد جاء في الحديث أن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، الإمام بضع وستون شعبة فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق هو الحياة شعبة من الإيمان. والثاني
قال: الشهداء خمسة.
والشهداء خمسة، الشهداء خمسة: المطعون
والمبطون والغريق،
والغريق
وصاحب الهدم،
صاحب الهدم
والشهيد في سبيل الله،
والشهيد في سبيل الله. هذا ذكر أيضا فيه هؤلاء الخمسة وأنهم شهداء، وفيهم شهيد المعركة الذي هو الشهيد في سبيل الله، والشهداء الباقون ليسوا شهداء معركة ولكنهم يحصلون أجر الشهداء من حيث الثواب، ولكنهم لا يعاملون معاملة الشهداء في المعركة، يعني الشهداء في المعركة لا يوصلون ويدفنون في دمائهم وثيابهم، وأما الشهداء الآخرون فإنهم يغسلون ويصلى عليهم، ولكنهم يحصلون أجر الشهداء أو يجرون أجر الشهداء. ولهذا النووي رحمه الله عقد في كتابه رياض الصالحين بابا فقال: باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم. باب ذكر جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة ويغسلون ويصلى عليهم، يعني أنهم شهداء في الثواب، لا أنهم شهداء يعني يعاملون معامل الشهداء فلا يغسلون ولا يصلى عليهم، بل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم، ولكنهم يؤجرون أجر الشهداء ويحصلون على أجر الشهداء. المطعون هو الذي مات بالطاعون وأصابه الطاعون، والمبطون الذي هو داء البطن، والغريق الذي مات في الغرق، وصاحب الهدم الذي يعني حصل أو مات بسبب انهدام بيت عليه، أو يعني بسبب انهدام بيت أو بنيان، والشهيد في سبيل الله، وهذا هو خير الشهداء الذي هو الأصل في الشهادة، والذي غيره يلحق به من حيث الأجر، ولكن الشهيد في المعركة له ميزة على غيره من ناحية أنه لا يغسل بحيث يبقى دمه ويبقى في دمائه ويأتي يوم القيامة اللون الدم والريح ريح المسك، كما جاء ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم قال وقال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه.
ثم ذكر هذا أيضا هذه الجملة وقد سبقا مرت لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا عليه. وهذا مر بالاستهام في الأذان, مر في باب الاستهام في الأذان. وعرفنا أن هذا فيما إذا تساووا أما إذا كان أحد له ميزة على غيره يعني فيما يتعلق بالأذان ومناسبة الفائدة في الإفادة منه فيما يتعلق بالأذان فإنه يقدم على غيره, وإنما الإقراع يكون عند التساوي. نعم. بعده
ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه,
وهذا محل الشاهد من إيراد الحديث ولا يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه, يعني التهجير يعني التبكير لصلاة الظهر. وقيل إن التهجير يطلق على التبكير في يعني في 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 يعني في في غير الهاجرة, ولكن الهاجرة لا شك أنها هي التي أوضح يعني فيما يتعلق بها وبإطلاقها, وإلا فإن التهجير يطلق على التبكير مطلقة.
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا.
ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا, هذا يدل على فضل صلاة الصبح وعلى فضل صلاة العشاء, لأن هذا الحديث أو هذه الجملة هي التي تدل على فضل صلاة الصبح وعلى فضيلتها, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا, يعني لو يعلمون ما ينفقون الذين يعني يراؤون ويصلون يعني يراؤون الناس. وإنما كانت وقد سبق المرة أثر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيه من أجر أتوهما ولا حبوا. وهاتان الصلاتان أثقل من غيرهما لأنهما يكونان في وقت الوقت الذي يكون فيه الظلام, يكون فيه ظلام في المسجد وفي الطريق, وكانت المساجد ليس فيها مصابيح والطرق كذلك ظلام, فالذي فالمنافقون يعني في النهار يعني حيث يراهم الناس وحيث يراهون الناس يعني يظهرون ويبرزون للناس, وأما في الظلام فإنهم يعني يدخل عليهم ذلك. وأيضا كون العشاء تكون في أول الليل في الوقت الذي بحاجة الناس إلى النوم بعد الكدح والتعب في النهار فإنهم ينامون ويتأخرون عن صلاة العشاء, وكذلك بالنسبة للصبح لأنه في الوقت الذي يطيب فيه الفراش ويتلذذ فيه بالنوم, فلهذا كانت هاتين الصلاتين أثقل على المنافقين من غيرهما. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما من أجر لأتوهما ولو حبوا, يعني يأتون يحبون على الركب لأنهم لا يستطيعون أن يمشوا على أرجلهم, يحبون على أيديهم وركبهم لو كانوا يعلمون ما فيهم من أجر. وهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر.
قال حدثنا قتيبة
بن سعيد
عن مالك عن
قتيبة بن سعيد, يعني سواء نسب أو لم ينسب لا إشكال فيه, لأنه لا يوجد في أصحاب الكتب الستة رجل يسمى قتيبة إلا هو, ليس في رجال الكتب الستة من يسمى قتيبة غير قتيبة بن سعيد, فسواء نسب أو لم ينسب لأنه ليس له مشارك في هذه التسمية. وهذا يسمونه يطلقون عليه الأسماء المفردة, الأسماء المفردة يعني لما تكرر التسمية بها, لأن الأسماء المفردة هي التي لا تتكرر التسمية بها, والأسماء التي تتكرر التسمية بها هذه يعني تكثر الأسماء بها, ولهذا يقولون عليها الجادة. ولهذا في كتب المشتبه وكتب المؤتلف والمختلف إذا ذكروا اسما يعني التسمية فيه كثيرة قالوا الجادة, يعني هذا هو الجادة المطروقة, مثل أحمد ما أكثر من يسمى أحمد, فهم يذكرون أحمد ويقول الجادة, ثم يقول أجمد في رجل قال له أجمد الجيم, يعني هذا هو المهمل, هذا هو الذي يعني مفرد الذي لا تتكرر التسمية به. يعني عندما يعني هذا يذكرون المشهور ويأتون بغيره من غير مشهور, يأتون بغيره من غير مشهور. فمثل ثابت ونابت, ثابت يقال في الجادة ونابت هذا يعني من أسماء مفردة, فهي أشياء أسماء متزامنة مثل أبو إياس وأبو أناس. أبو أناس هذا من أسماء مفردة. وكذلك سعير بن الخمس من رجال مسلم, سعير بن الخمس اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة اللي ما تتكرر التسمية بها, سعير بن الخمس, وهذا من رجال مسلم. وقد ذكر في ترجمته أنه أغمي عليه فظنوا أنه قد مات فغسلوه وكفنوه, ثم بعد ذلك تحرك قبل أن يذهبوا به للصلاة أو الدفن, فعاش بعد ذلك وولد له ابن اسمه مالك, وهو من رجال الأسانيد من الرواة الذين يأتي ذكرهم بالأسانيد, مالك بن سعير ابن خمس. يعني كان هذا يعني ولد له بعد هذه الأغماء التي حصلت له والذي ظن أنه قد مات.
عن مالك عن سمي مولى أبي بكر.
نعم, مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن هشام, وهو يعني مشهور بأنه مولى بن عباس لأنه كان يجالسه.
مولى أبي بكر
ابن عبد الرحمن
بن حارث. نعم. عن أبي صالح السمان. عن أبي هريرة. الآن لماذا نعد هذه الثلاثة حديث مع أنها جاءت بإسناد واحد وصحابي واحد؟
لماذا إيش؟
نعدها ثلاثة حديث.
أي
هذه الثلاثة حمل الفوز الباقي جعل لها 52 53 54
يعني عدوها بال عدوها بال بال بالأرقام.
أي
يعني كرروها
جعل لها 32 53 52
53 يعني كان باعتبار الموضوعات, باعتبار الموضوعات
حتى في التحفة كذلك, حتى التحفة مفرقة في الأشراف.
وش هي؟
تحفة الأشراف
مفرقة.
مفرقة
إيه. يمكن هذا اعتبارا كل واحد يعني بمثابة حديث مستقل لأنها موضوعات مختلفة.
قال رحمه الله تعالى: باب احتساب الآثار. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا بني سلمة, ألا تحتسبون آثاركم؟ وقال مجاهد في قوله: ونكتب ما قدموا وآثارهم, قال: خطاهم. وقال ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب قال حدثني حميد قال حدثني أنس رضي الله عنه أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا من أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم, قال: فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا فقال: ألا تحتسبون آثاركم؟ قال مجاهد: خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم.
ثم ذكر باب
احتساب الآثار.
باب احتساب الآثار. احتساب الآثار يعني في الأجر والثواب, والآثار هي الخطى التي يخطوها الناس إلى المساجد للصلاة فيها, كما مر كل خطوة يرفع له بها درجة ويحط عنه بها خطيئة. وهذا يعني فيه أن كلما طالت المسافة بين المسجد وبين البيت وأنه يزداد أجره وثوابه عند الله عز وجل. وجاء في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لبني سلمة وقد هموا أن يتحولوا إلى قرب المسجد, وكانت البقاع خالية يعني قريبة من المسجد, فأرادوا أن يعني ينتقلوا ويبنوا أماكن قريبة من المسجد، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال دياركم تكتب آثاركم، دياركم أي يلزموا دياركم تكتب آثاركم، يعني خطاكم، بأن كل خطوة يخطوها تكون له بها درجة في ذهابه بل وفي إيابه، لأنه جاء في حديث صحيح أو حسن أن رجلا كان بعيدا عن المسجد وكان يعني يأتي يمشي على رجليه، فقيل له لو اتخذت حمارا تركبه في كذا، فقال إني أحب أن يكتب الله لي في ذهابي وإيابي، في ذهابي إلى مسجد وإيابي منه، يعني درجات. فالرسول عليه الصلاة والسلام علم بذلك، قال كتب الله لك ذلك كله، كتب الله لك ذلك كله، يعني أن هذه الخطوات التي تكتب للإنسان في ذهابه وإيابه، كل خطوة يخطوها ذاهبا وكل خطوة يخطوها آيبا، فإن كل ذلك يكتب في حسناته وفي أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. قال دياركم تكتب آثاركم. إيش؟
قال يا بني سلمة ألا تحتسبون آثاركم،
ألا تحتسبون آثاركم، يعني تحتسبونها عند الله بأن تبقوا في أماكنكم وفي دياركم وتأتون تمشون على أرجلكم وتحصلون الأجر والثواب، فتحتسبون هذه الآثار، وإذا قربوا من المسجد فات عليهم ذلك.
وقال مجاهد في قوله ونكتب ما قدموا وآثارهم، قال خطاهم.
نعم، وقال مجاهد في قوله نكتب ما قدموا وآثارهم أي خطاهم، وقد جاء في ذلك حديث في يعني في الترمذي يعني، وكذلك يعني جاء يعني في غيره ما يدل على أن الآثار يعني في الآية المراد بها الخطا، يعني
الخطا إلى المسجد خاصة أو إلى العمل الصالح عموما.
هو الـ 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 الحديث هو جاء في قضية بني سلمة، يعني في الترمذي جاء في قضية بني سلمة وأنها نزلت هذه الآية، والحديث إسناده ضعف، ولكن يعني فيه يعني ما يشهد له.
الآية ليست أعم،
إلا عامة، الآية عامة لفظها، لكن يعني يعني يمكن يكون يعني على ما هو معروف عموم العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص الأسباب.
وقال ابن أبي مريم بإسناده عن أنس أن بني سلمة أرادوا أن يتحولوا عن منازلهم فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا، فقال ألا
أن يعروا، يعني يتركون بلادهم أو يتركون يعني منازلهم، فيعني يكون كلهم مجتمعين يعني حول المسجد.
فقال ألا تحتسبون آثاركم، قال مجاهد خطاهم آثارهم أن يمشى في الأرض بأرجلهم. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب عن عبد الوهاب
بن عبد المجيد الثقفي
عن حميد عن أنس. وقال ابن أبي مريم
نعم وهو سعيد
بن الحكم
نعم
عن يحيى بن أيوب
نعم
الغافقي المصري عن حميد عن أنس.
نعم، وهذا فيه التصريح السماع من بين حميد وأنس، قال سمعت أو قال
حدثني
الله حدثني، لأن الأول لجراح عن
نعم،
وهنا فيه التصريح بالسماع بين حميد وأنس.
قال رحمه الله تعالى باب فضل العشاء في الجماعة. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد.
ثم ذكر فضل صلاة العشاء
في الجماعة
في الجماعة فضل صلاة العشاء في الجماعة. وورد في هذا الحديث عن أبي هريرة الذي فيه ليس صلاة أفضل من المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيه من أجل أتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن أمر المؤذن فصلاة فتقام ثم أمر رجل يعم الناس ثم أخالف أو ثم أخالف الأوناس.
قال قد ثم أخذ شعلا من نار
ثم أخذ شعلا من نار فأحرق
على من لا يخرج إلى الصلاة بعد
ثم على من لا يخرج إلى الصلاة بعد، يعني في الوقت الذي فيه الناس يصلون يعني يحرقهم، لأنه سيجعل من ينوب عنه في الصلاة فيعاقبهم وهم متلبسون بالذنب وهم متلبسون بالذنب الذي هو ترك صلاة الجماعة. وقد عرفنا أن هذا يدل على أن صلاة الجماعة في المساجد أنها واجبة، وأنه لا يكفي أن يقول أحد أننا نصلي جماعة في البيت، وأن إذا كنا في بيت نصلي جماعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال هل يصلون جماعة وما يصلون جماعة، وإنما أناط الحكم فيما يتعلق بصلاة المساجد، وأنهم يتخلفون عن الصلاة في المساجد. الحاصل أن الحديث فيه ذكر العشاء وصلاة الفجر، العشاء والفجر وفضلهما، وأن أنهم أن المنافقين لا يعلمون ما فيه من أجر لا أتوهما ولو حبوا. فقد عرفنا فيما مضى أن العشاء في أول الليل والفجر في آخر الليل، وكل منهما في الظلام، وكل منهما في الحاجة إلى يعني الراحة والنوم، الأول بعد حصول التعب والنصف في النهار، والآخر في وقت الاستغراق والنوم والتلذذ في النوم.
قال حدثنا عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال رحمه الله تعالى باب اثنان فما فوقهما جماعة.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، نفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين.
مما يدل على فضل صلاة العشاء وصلاة الفجر الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، يعني أن من قام صلى الفجر في جماعة والعشاء في جماعة كأنما قام الليل كله، يعني نصف يعني بسبب العشاء ونصف بسبب الفجر. من قام صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن قام صلى الفجر في جماعة كأنما قام الليل كله، يعني أنه حصل له النصف الثاني، أنه حصل له النصف الثاني. فهذا يدل على فضل هاتين الصلاتين صلاة العشاء وصلاة الفجر.
يقول بارك الله فيكم نجد اختلافا بين المتن الذي شرح عليه ابن حجر والمتن الموجود.
الذي يبدو أن المتن الذي يعني موجود أنه ليس هو المتن الذي شرح عليه ابن حجر. ابن حجر رحمه الله كان يكتب الأحاديث بدون المتن، المتن يعني مستقل والشرح مستقل، يعني حتى لا يكبر الحجم، وبعد ذلك أدخل المتن، فصار المتن الذي أدخل ليس هو المتن الذي، ولهذا يقول حافظ قوله كذا ولا تجد فوق هذا الذي قاله قوله كذا، يعني قوله كذا ما تجد فيه اللفظ الذي قاله، مما يدل على أن النسخة التي شرح عليها ليس في النسخة التي جعلت مع ذلك. والسبب في ذلك أنه كان الشرح مستقل، يعني الحديث مستقل أو الشرح مستقل، فعندما أدخل يعني أدخل نسخة غير النسخة التي يعني وهو يعني يقول أنها نسخة بذر، لكنها ليست يعني الله أعلم أنها ملفقة يعني هذه النسخة التي يعني شرح عليها أو كذا أنها ملفقة.
يقول جماعة يتدارسون العلم في بيت في جلسة وعند حضور الصلاة يصلون في جماعة
وهذا يتضح كثيرا. الإنسان يقرأ الفتح يجد قوله ثم يبحث عن الكلام الذي سيشرح لا يجد فوق، بل هذا موجود في أول إسناد في صحيح البخاري، أول إسناد في صحيح البخاري يعني فيه يعني هذا الشيء نفس يعني هذا الملاحظة يجدها في أول حديث في صحيح البخاري في أول إسناد قوله كذا قوله كذا ذكر أن الصيغ اجتمع فيه، ومع ذلك يعني الواقع بخلافه بنفس الإسناد الذي هو أول إسناد في صحيح البخاري.
يقول جماعة يتدارسون العلم في بيت وعند حضور الصلاة يصلون جماعة البيت نفسه.
البيت نفسه؟
نعم. فهل تغني عن صلاة الجماعة في المسجد؟
لا يجوز لهم ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لما هم بتحريق البيوت على أصحابها ما قال هم يصلون جماعة ولا ما يصلون جماعة، وإنما لكونهم ما صلوا في المسجد وما حضروا الصلاة، يعني لا يجوز لهم ذلك. يعني عملهم طيب وهو كونه يدرس العلم، لكن إذا أذن يروحوا للمسجد.
أيهم أفضل، إدراك تكبيرة الإحرام في الصفوف الخارجية في الساحات أم الدخول إلى المسجد وإدراك الركعة؟
كون الإنسان يعني يتقدم من أجل يصل الصفوف ما دام في تقطع فإنه يتقدم، لكن إذا يعني خشي أن تفوت الصلاة فإنه يمكن أن يدخل يعني إذا لم يبقى إلا ركعة. أما كونه يأتي من أول صلاة يصير في آخر وفي مسافة بينه وبين الصفوف هذا غلط. الإنسان يعني يصل الصفوف ويتقدم إلا أن خشي أن يفوت يعني شيء من الصلاة فإنه يمكن أن يصلي.
لا الآن مثلا الناس تجي من المقدمة من أمام من قبلة يجون يصفون في الصف الخارج من باب السلام في الساحة ولا يدخلون جوه هنا.
لا هو يعني الناس يتقدمون للمكان المبني الذي الناس يصلون فيه، وأما هذا يعني حصل توسع للحاجة، فإذا كان ليس من ذلك أن الناس يروحون يتركون الصفوف التي متصلة والتي وراء الإمام ثم يأتون بصف يعني يمتد إلى الآخر، هذا هو هذا للحاجة، عند الحاجة لا بأس.
الحديث الآن جاءت المشي خطوة، فجاءت أسئلة كثيرة الآن، هل يحسب لمن يذهب إلى بالسيارة تحسب له خطوات؟
إن شاء الله هو مأجور، من يأتي إلى نفسه سواء في السيارة أو يمشي، لكن كما هو معلوم الذي يمشي أعظم أجرا من الذي يعني يركب، وكلهم على خير لكنهم متفاوتون، ومثل ما جاء في الحديث أجرك على قدر نصبك.
ذكرنا من الشهداء المبطون ومن معه، فيقول هل هؤلاء لهم مثل أجر الشهيد مثلا أنهم يشفعون في 70 من أهليهم ويزوجون 70 من الحور العين؟
الله أعلم.
هل يدخل في قوله
ولا يلزم يعني أن من ألحق بشيء أنه يكون مثل في كل شيء؟ أقول لا يلزم أن يكون مثل في كل شيء، ولهذا يعني ذاك له ميزة وهذا له ميزة، لكنه مأجور وأجره عظيم، لكن لا يقال أنه مثله تماما وأنه لا فرق بينه وبينه.
جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.